أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن ما ذكره هؤلاء المحققون منهم السيد المستعاذ قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي الثاني المتولد من العلم الإجمالي الأول المشترك منه في طرف، وإن كان متأخرا عنه زمنا فلا يكون منجزا، لأن طرف المشترك منجز بالعلم الإجمالي السابق، والمنجز لا يقبل التنجز مرة ثانية، فإذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا بالنسبة إلى الطرف المشترك بينهما. وعلى هذا فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، وهو الإناء الملاقي والإناء الثالث. فلا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة فيه. ذكرنا أن ما ذكره قدس الله نفسه غير تام، لأن العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي الأول ولا فرق بينهما، فإن التنجيز أثر العلم الإجمالي ومعلول له ويستحيل أن ينفك عنها. ولهذا إذا زال العلم الإجمالي في أي آن زال أثره وزال تنجيزه، فتنجز المعلوم بالإجمال أثر للعلم الإجمالي ويدور مداره حدوثا وبقاء. وعلى هذا ففي آن اجتماع العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول، وهو آن حدوث العلم الإجمالي الثاني، ففي هذا الآن قد اجتمع العلمان إجماليان، والطرف المشترك نسبته إلى كلا العلمين على حد سوايا ونسبة واحدة في هذا الآن. وتنجزه بطبيعة الحال مستند إلى كليهما معا، بحيث يكون كل منهما جزء المنجزة وجزء المؤثرة. ولا يمكن إسناد تنجزه إلى أحدهما، لأنه ترجيح من غير مرجحين، فنسبته إلى كلا العلمين على حد سوايا. أما على القول بالعلية أن العلم الإجمالي علة تامة، فتنجز كل طرف مستند إلى العلم مباشرة. وأما على القول بالاقتضاء فتنجز كل طرف مستند إلى الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي، ولا يكون مستندا إلى العلم الإجمالي مباشرة، وإنما يكون مستندا إلى الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي ونسبة تنجزه إلى كلا الاحتمالين على حد سوايا. ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في هذا الآن. و نظیر ذالک فی العلل تکوینی موجودت کثیرن از اجتمعت علتان مستقلتان متسان خطان فی علا شیئن واحد فبطبیعت الحال المعلول مستند الی المجموع بحیث یکون کل واحدة منهما جزء العلت جزء المؤثر لا تمام المؤثر وهذا في الأمور التكوينية واضح وعلى هذا ما ذكره المحققون من أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا غير تام فعندئذ بطبيعة الحال تقع المعارضة بين إصالة الطهارة في الملاقي أي في الإناء الثالث وبين إصالة الطهارة في الملاقاة كالإناء الشرقي مثلا وإصالة الطهارة في الإناء الغربي تقع المعارضة جزا غير تام فعندئذ بطبيعة الحال تقع المعارضة بين إصالة الطهارة في الملاقي أي في الإناء الثالث وبين إصالة الطهارة في الملاقاة كالإناء الشرقي مثلا وإصالة الطهارة في الإناء الغربي تقع المعارضة بين هذه الوصول الثلاثة وتسقط الجميع لأن كلا العلمين الإجماليين منجز فإن إصالة الطهارة في الإناء الثالث وهو الإناء الملاقي مثلا وإن كانت متأخرة زمنا في مرحلة الفعلية عن إصالة الطهارة في الإناء الملاقاة وهو الإناء الشرفي مثلا وإصالة الطهارة في الإناء الغربي إلا أنه لا تقدم ولا تأخر في مرحلة الجعل فإن التعارض بين الأدلة بين الإمارات المعتبرة والأدلة الاجتهادية والوصول العملية الشرعية التعارض بينها إنما هو في مرحلة الجعل في مرحلة جعل الأحكام للموضوعات لموضوعاتها المقدر وجودها في الخارج بنحو القضايا الحقيقية فإن التعارض إنما هو في هذه المرحلة بين الدليلين إما بنحو التناقض أو بنحو التزاد أو بنحو العموم والخصوص من وجه أما إذا كان بنحو العموم والخصوص المطلق أو أن أحد الدليلين أظهر من الدليل الآخر أو أن أحد الدليلين لسانه لسان الحكومة بالنسبة إلى الدليل الآخر فالمعارضة في هذه الموارد غير مستقرة ولا ترجع هذه المعارضة إلى السند فالمعارضة إنما هي في الدلالة ولهذا يمكن الجمع دلالي العرفي بينها وبذلك يرتفع التعارض بينها. اما اذا كان التنافي بنحو التناقض او التضاد او العموم من وجه فالتعارض يسر الى السند ايضا التعارض حقيقي يرجع الى السند فلا بد من الرجوع الى المرجحات مرجحات باب المعارضه والتأول والجعل امر عالي وكذلك المجهول امر عالي لان المجهول عين الجعل والفرق بينهما بالاعتبار كالإيجاد والوجود في الأمور التكوينية فإن الإيجاد عين الوجود والوجود عين الإيجاد والفرق بينهما بالاعتبار فالشارع فرض وجود المستطع في الخارج وجعل وجوب الحج وجعل وجوب الحج له وهذا الجعل في آن واحدة والمجهول يتحقق في مرحلة الجعل في نفس هذا الآن والتدرج والتولية إنما هو في مرحلة الفعلية فإن هذا الوجوب مجهول إلى يوم القيامة في آن واحد والمجهول ثابت إلى يوم القيامة ففي كل زمن إذا وجد المستطع صار وجوب الحج فعليا ومن الواضح أن مداليل الخطابات الشرعية مداليلها جعل الأحكام الشرعية لموضوعاتها بنحو القضايا الحقيقية أما فعلية تلك الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج فهي ليست من مداليل الخطابات الشرعية فإن فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها أمر قهري ليست بيد المولى فإن نسبة الأحكام الشرعية إلى موضوعاتها كنسبة المعلول إلى العلة ووجود المعلول بوجود العلة أمر قهري خارج عن الاختيار والقدرة وكذلك فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها أمر خارج عن يد المولى أمر قهري الذي هو بيد المولى يجعل هذه الأحكام جعل الأحكام بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدر وجودها في الخارج وأما فعلية هذه الأحكام بفعلية موضوعاتها تدريجية وتولية وقد تكون مؤقتة كما إذا جعل وجوب القصر على المسافر فإنه محدود بالسفر إلى ثمانية فراسخ وإلا فوظيفته تمام فإذا جعل الأحكام الشرعية قد يكون محدودا ومؤقتا وقد يكون لا يكون محدودا كوجوب الحج ووجوب الصلاة والصوم ووجوب الزكاة وما شاكل ذلك فإن هذه الواجبات في الشريعة المقدسة غير محدودة ثابتة إلى يوم القيامة، مع أن جعلها في آن واحدة والمجهول فيها في آن واحدة. وعلى هذا فإصالة الطهارة في الملاقي في محل الكلام إن كانت متأخرة زمنا عن إصالة الطهارة في الملاقاة كالإناء الشرقي مثلا، وعن إصالة الطهارة في الإناء الغربي، إلا أن هذا التأخر والتقدم في مرحلة الفعلية لا في مرحلة التعارض بينها، فإن دليل إصالة الطهارة لا يشمل جميع هذه الوصول في مرحلة الجعل، أي لا يمكن جعل جميع هذه الوصول المؤمنرة، فإن جعل الجميع يستلزم ترخيص المكلفة في المخالفة القطعية العملية، وجعلها في البعض لا بشرط يستلزم التعارض، وجعلها في بعضها بشرط لا ترجيح من غير مرجحين، ولا تقدم ولا تأخر بينها في مرحلة الجعل أصلا. فالنتيجة أن ما ذكره هؤلاء المحققون وغيرهم لا يمكن المساعدة عليه. فأما ما ذكره السيد المستاذ من الأمثلة، أما المثال الأول فقد ذكر قدس الله نفسه: إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم علمنا إجمالا بأن أحدهما المعين محكوم بالنجاسة بالاستصحاب قبل حصول العلم الإجمالي. قبل حصول العلم الإجمالي أحد هذين الإناءين المعين، فرزنا الإناء الشرقي، فهو محكوم بالنجاسة بمقتضى الاستصحاب قبل حصول هذا العلم الإجمالي. ثم حصل علم إجمالي إما بنجاسة هذا الإناء الشرقي أو الإناء الغربي، وهذا العلم الإجمالي لا أثر له ولا يكون منجزا، لأن أحد طرفيه منجز بالاستصحاب في المرتبة السابقة، والمنجز لا يقبل التنجز بمنجز آخر. هكذا ذكره قدس الله نفسه في هذا المثال. ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك، فإن عدم تنجيز العلم الإجمالي ليس من هذه الناحية، من ناحية أنه لم يتعلق بالتكليف الفعلي القابل للتنجز على كل تقدير، ليس من هذه الناحية، بل عدم تنجيز العلم الإجمالي من جهة أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة. على المشهور أن الاستصحاب طاهر على إصالة الطهارة، فإذا جرى الاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي وهو حاكم على إصالة الطهارة فيه، فإسارة الطهارة محكومة بالاستصحاب في هذا الطرف، فعندئذ لا مانع من جريان إسارة الطهارة في الطرف الآخر، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، لا يكون منجزا لأن أحد طرفيه محكوم بالاستصحاب، أو أن الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة بالجمع دلاله العرفي، وإن لم يكن حاكما على إصالة الطهارة ولكنها مقدم على إصالة الطهارة، وعلى كلا التقديرين فعدم تنجيز العلم الإجمالي إنما هو من هذه الناحية، أي من ناحية أن الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة ولا مجال لإصالة الطهارة إذا كان الاستصحاب موجودا. وأما المثال الثاني وهو ما إذا علمنا إجمالا إما بعدم الإتيان بصلاة العصر أو بعدم الإتيان بصلاة العشاء في وقتها، دخل وقت العشاء والمكلف شاك في أنه أتى بصلاة العشاء أو لا، ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن مجرد الشك في الإتيان بصلاة العشاء منجز، فإنه مورد لقاعدة الاشتغال، لأن ذمته مشغولة بصلاة العشاء وشك في أنه أتى بها وفرغت ذمته أولى، اشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقيني، مجرد الشك في المقام موجب للتنجز. فمن أجل ذلك إصالة البراءة لا تجري، إصالة البراءة لا تجري، فعندئذ لا مانع من جريان إصالة البراءة في الطرف الآخر وهو صلاة العصر، فإنه يشك في وجوب قضائها، أنه يجب قضاءها أو لا، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة. هكذا ذكره قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا من جهة أن أحد طرفيه منجز بمنجز آخر، ليس الأمر من هذه الناحية، بل من جهة أن إصالة البراءة لا تجري في مورد الشك في الإتيان بصلاة العشاء من جهة عدم الموضوع لها، فإن موضوع إصالة البراءة الشك في ثبوت التكليف، إذا شك المكلف في ثبوت التكليف فالمرجع هو إصالة البراءة. فأما الشك في صلاة العشاء ليس في سقوط التكليف، الشك إنما هو في سقوط التكليف بعد سقوطه، وهو ليس موردا لإصالة البراءة. فإصالة البراءة عدم جريانها ليس من جهته أن وجوب الإتيان بصلاة العشاء منجز بمنجز آخر، ليس من هذه الناحية، بل من جهة أنه لا موضوع لإصالة البراءة في صلاة العشاء، فإن موضوع إزالة البراءة الشك في ثبوت التكليف. أما في صلاة العشاء فهو شاك في سقوط التكليف، وأما ثبوت التكليف فهو معلوم ولا يشك فيه، وهو شاك في سقوط التكليف، وهو ليس من موارد إزالة البراءة. وأما المثال الثالث فقد تقدم أن العلم الإجمالي الثاني فهو منجز كالعلم الإجمالي الأول ولا فرق بينهما. هذا كله في السورة الأولى، أما الكلام في السورة الثانية نتكلم.